أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي لأنك الحياة، البرنامج الصحي الذي يعنى بمناقشة القضايا الصحية النفسية للمرأة اليمنية، والذي يبث عبر أثير إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية. سنكون معكم من الإعداد والتقديم يوسف الشنفي، ومن الإخراج سهيل محمد. مستمعينا الكرام، في لحظات الضعف حين تخشى المرأة أن تدان أو تفهم خطأ أو تعاقب، قد تختار طريقا يبدو سهلا: الكذب، التبرير، التلميع، الإخفاء. هي لا تكذب لتخدع الآخرين دائما، بل أحيانا تكذب لتحمي نفسها من ألم ما، من نقد جارح، من موقف محرج، من اتهام غير عادل، أو من خوف قديم يسكنها منذ الطفولة. فالدراسات النفسية تظهر أن المجتمعات التي ترتفع فيها الضغوط الاجتماعية والنقد اللاذع خصوصا تجاه النساء، ترتفع فيها نسبة الكذب الدفاعي بنسبة تصل إلى 60%، وأن أغلبه ليس نابعا من سوء النية، بل من خوف مزمن من الرفض أو الإحراج. في اليمن بدوره، حيث تتحمل المرأة أكثر مما تظهر، وتخشى أن تفهم خطأ أكثر مما تقول، قد يصبح الكذب الدفاعي آلية نفسية للبقاء وليس خلقا سيئا. لكن هل يساعدها هذا السلوك؟ هل يحميها فعلا؟ أم أنه يترك داخلها جروحا أعمق وتوترا أكبر وشعورا متزايدا بالذنب؟ هذا ما سنناقشه اليوم خطوة بخطوة مع ضيفنا الدكتور جمهور الحميدي، أستاذ علم النفس بجامعة تعز. أهلا وسهلا بك دكتور جمهور.
يا أهلا وسهلا فيكم.
الله يسلمك وعافيك. بداية، قبل الحديث في حوارنا لهذا اليوم الدكتور حول الكذب والتبرير كآلية دفاعية حين تبحث المرأة عن نجاة مؤقتة، نذهب نحن وإياك والمستمعين والمستمعات لنستمع لبعض من الاستطلاعات التي قامت بإجرائها الزميلة ياسمين المعمري، ثم نعود لنفتح نافذة عميقة حول هذا الموضوع، فلا تذهبوا بعيدا مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية.
طبعا أنا الحمد لله لم أعتمد على الكذب، لأني عندما أكذب المجتمع يشير بشكل خاطئ، وهذا يؤثر على نفسي، على المجتمع، على الناس بشكل عام. فأنا لا أقول لكم أنني لم أكذب، ولكن عندما أكذب على طول بشكل سريع أبرر عن الكذب الحقيقي وأعترف بشكل لا أستطيع الكذب لوقت طويل، لأن كما قلت المقولة حبل الكذب قصير.
سبقت وأن شعرت أن أحيانا الكذب ينجيني من مشاكل كثيرة. فمثلا أحيانا تضطر أنك تكذب علشان تنجو من مشكلة أكبر، يعني يسمونها فيما يسمى الكذبة البيضاء أو هكذا. نحن نضطر كثيرا، مش احيانا، نضطر كثيرا ان احنا نكذب علشان نجي من مشكله، وهذه تعتبر هي مشكله. يعني بالاول بالاخير انك تكذب تكبر المشكله، اذا دروا فيما بعد تكون مشكله اكبر. فنضطر جميعا ان احنا نحاول ان نفرق بين الكذبه الكبيره والصغيره. فاحيانا تجي كذبه كبيره تتوقع انها صغيره، فتلقى المشكله اكبر من المشكله نفسها بسبب الكذبه. واحيانا يعني تكون الكذبة صغيرة، يعني بحيث انه تماشي الوقت على الغضب، يعني يكون غاضب واحد فيما بعد ترجع تقول له مثلا كان مثلا هذه غاضب مني او شيء، فانا اكذب عليه ولما يهدأ ارجع اقول له في الحقيقة، يعني ما اضطرش ان انا اكذب كثير.
يعني كوجهة نظري واحد خارج نفسه بالكذب، يعني بعض احيان اذا المشكلة كبيرة مرة بتكبر مرة اعمل كذباها ورجع اغفر، اما اذا كان يعني صغيره عادي قوي تحمل الضربه وتعامس.
يعني عند الكذب، عندما تكذب تكون يعني مصيبه تجي لك، ما تضطر ان تكذب عشان ما تحصلش يعني من الاب ولا من الام ضرب، تضطر ان تكذب وهذا ترجع من بعد تكلم امها او ابوك، مش تفاجئ امك ولا ابوك عشان ما يضربك، ولا امك تزعل منك او ابوك يزعل منك، انك تبدا تكلمها دلا دلا.
للأمانة يعني كثير من أن المرأة تتحرب يعني تجد التبرير لك، لا تعترف بشكل مباشر أبدا إطلاقا، وليس أبدا إطلاقا للمرأة لا تعترف بالغلط أو أبدا، تضطر إلى الكذب أو قد تهرب من إلى التبرير خوفا من أن تقع في مزق أن خلاص وصل الأمر إنه لازم الاعتراف. لا، فلا تعترف المرأة أبدا إلا بعد معاناه طويلة وتستمر في كذبها والتبرير، وتجد نفسها دائما هي على صواب خوفا من الإحراج ونقد الآخرين. وغالبا المرأة عادات المرأة أن لا تعترف بخطأ سواء كان خطأ أو موقف، لا تعترف به مباشرة وقد أمام الآخرين خوفا من النقد والإحراج التي يتسبب لها، وتضطر إلى الكذب كثيرا. وأكثر النساء تبريرا في المجتمع، يعني المرأة هي أكثر من يبرر في المجتمع اليمني والمجتمعات الأخرى بشكل عام.
في بعض الأحيان الإنسان يضطر أن يكذب لكي يحل الأمور أو المشاكل، وفي بعض الأحيان يوقع في ساعة غضب، مثلا واحد يكون غاضب وأنت جنبه يقول لك إيش اللي حصل، فتضطر أنك تكذب عليه علشان يهدأ، لأنه في وقت الغضب يمكن أن يقتل أو يفعل جريمة أكبر من الذي حصلت. يعني اكذب وبعدين ارجع برر له فيما بعد لما يهدأ شوية، لأنه بعض الأحيان قد حصلت مشاكل أنه يشرح ايش اللي حصل، قد يقوم يقتل واحد او يرتكب جريمة. يعني حاول ان بعد ما يهدى الشخص حاول ان تقيله يعني بمسايسة، ما تدخلوش كذا بالموضوع كذا على طول. في بعض مثلا الموت لما يقول لك واحد ابوك مات لا تقيلوش كذا على طول تصدمه، في بعض الاحيان قد يدوخ قد يوقع بشيء، يعني تعلق الامور كلها يعني بالمسايسة حبة حبة علشان ما ينصدمش او يوقع بشيء.
أكثر سبب شائع للكذب الدفاعي من وجهة نظري هو الحفاظ على صورة الذات وحمايتها، فالناس في الغالب يكذبون دفاعا عن أنفسهم عندما يشعرون أن الحقيقة قد تضر بمكانتهم الاجتماعية أو الشخصية أحيانا، أو عندما يعتقدون أن كشف الحقيقة قد يعرضهم للانتقاد أو العقاب. الكذب الدفاعي نوع من الكذب الذي يستخدم لتجنب مواجهة نتائج سلبية ولحماية الشخص من الإحراج والعواقب مثلا.
الكذب يؤثر المتكرر على الحياة اليمنية والصحة النفسية أكيد. أول شيء لأنه الشيء الإنسان لما يكذب شيء يصدق الشيء ويعيشه، فأصبح آخر فترات بسبب المسلسلات والأشياء التي تحدث مع البنات إنه يشوفن الكذب، فتصبح من حياتهن ويبدأ حياتهن بالكذب، ويبدأ يتعلمن الكذب بسبب إنه عدم الصدق بالثقة والعلاقة وما فيش ثقة بين الأشياء، والطرف الثاني هو نفسه يخليها تضطر للكذب، فتبدأ بالكذب ويبدأ تصدق الكذب وتعيش الواقع بالكذب بدل ما تعيش الواقع ذاته وتعيش الحياة نفسها وتتقبل الواقع، فتصبح حياته مليئة بالأشياء الكذب وتبدأ تعيشه بمجرد مشاهدة تلفزيون أو مشاهدة فيديوهات، وهي تكون تحلم بالأشياء هذه ونقص عاطفي يكون داخل الذات، فيبدأ بالكذب ويبدأ يصدق الشيء هذا فيعيشه كأنه واقعه، فيهرب من الواقع للخيال. فأكثر ما يحدث الآن في البنات في هذه الفترة والناس إنه بالذات لو كان في ضغط نفسي أو أي شيء يلتجئ للأشياء هذه.
السبب الأكثر شيوعاً لأن غالباً الناس يوجهون انتقادات لاذعة، فالإنسان يضطر بأنه أحياناً يكذب ليحسن من صورته، لأن الناس يحكمون يعني يتعاملون معك على أشياء مبنية مسبقاً، فهو من المفترض أنه يحسن من وجهة نظرهم، فأحياناً يختلق أشياء حتى لو هو مش موجود فيه بس علشان يناسب المجتمع الذي يعيش فيه رغم أنه ما تكونش يعني حقيقية. في ناس تضطر انه يعني تفاضلوا باشخاص باشياء شخصية، فتضطر انك تجيبي كذبة علشان تتخارجي.
عدنا لكم مستمعينا الكرام بعد ان سمعنا لهذه الاستطلاعات ولنبدا حوارا شيقا وعميقا حول الكذب والتبرير كآلية دفاعية حين تبحث المرأة عن نجاة مؤقتة، وذلك نناقشه مع الدكتور جمهور الحميدي أستاذ علم النفس بجامعة تعز. دكتور جمهور، إذا ما تحدثنا في محورنا الأول حول معنى الكذب الدفاعي ولماذا تلجأ له المرأة اليمنية، بداية كيف يعرف علم النفس الكذب الدفاعي، هل يختلف مثلا عن الكذب بقصد الخداع من قبل المرأة؟
موضوع جميل وحيوي،
نعم،
ويمس الحياة اليومية للفرد وللمرأة بشكل خاص. الحيل الدفاعية هي مجموعة من السلوكيات التي يقوم بها الفرد تجنبا لإما الصراع بينه وبين قواه النفسية الداخلية ومع ضميره ومع القيم والأعراف التي اكتسبها، أو للتعامل مع المجتمع بطريقة عدوانية أو خداعية. وبالتالي الكذب في من الجانب النفسي ينظر له كجانبين. الجانب الأول أن يتم ممارسته بغرض الخداع بسلوكيات واعية ومخططة ومنظمة بحيث تقوم المرأة بقلب الحقائق وتزييفها وتغيير وعي الآخرين، وهذا يعد جزء من الممارسة اليومية لجميع الناس. ولكن إذا وصل إلى الحد الغير مقبول فإن ذلك يعتبر خلل نفسي اجتماعي، بمعنى أن المهارات الاجتماعية نمط التفاعل الاجتماعي يشير إلى أن الفرد يتفاعل بنمط اجتماعي سلبي.
نعم.
الجزء الآخر وهو الأخطر، بحيث أن الفرد يصل إلى مرحلة يمارس الكذب وهو لا يعي أنه يمارس الكذب. بمعنى
نعم.
بمعنى أن عدم أن ممارسة الكذب هنا تتم بصورة لا واعية. الفرق الأساسي بينهما أن الأول قد يكون إما للجاني مكاسب أو الهروب من عقاب، في حين أن النمط الآخر وهو غير الواعي بأنه عبارة عن سلوكيات حيلية ودفاعية تقوم بها المرأة من ناحية قد تمارس الكذب دون الحاجة إليه، لا أنه ينجيها من مشكلة معينة ولا أنها ستحصل على مكاسب، وإنما ممارسة الكذب والتحدث بأسلوب الخيال. والموضوع هنا الأول خلل نفسي اجتماعي، في حين أن الآخر هو خلل نفسي ذاتي وأوجاني.
نعم. دكتور جمهور، هناك دراسة أمريكية حديثة أشارت إلى أن 80% من الكذب اليومي لدى النساء مرتبط بحماية الذات وليس بخداع الآخرين. ما الذي يعني هذا الرقم نفسيا، أنه 80% من النساء أو من الكذب اليومي لدى النساء مرتبط بحماية الذات وليس بالخداع؟
مؤشر قريب. الدراسة نتائجها شبه منطقية وطبيعية.
نعم.
بمعنى أن المرأة هي الجانب أو الحلقة الأضعف في هذه الحياة، وأغلب العادات التي تقوم بها المرأة هي عادات سلوكية مرتبطة بالكذب لاعتبارها العنصر الأضعف واعتبارها تحاول أن تنجو من أي تسلط أو ظلم قد يقع إليها.
وبالتالي تلقى إلى ممارسة الكذب للهروب من هذه المواقف.
نعم، الكثير منا في مجتمعنا اليمني الدكتوري يتساءل لماذا تلجأ المرأة اليمنية تحديدا لهذا السلوك في ظل الضغوط الاجتماعية الموجود في مجتمعنا؟
ليس خاص، الكذب موجود في كل بلدان العالم.
نعم.
ولكن قد تختلف إلى درجة معينة واختلافات بسيطة، وباختلاف الأشخاص وباختلاف العادات والتقاليد الاجتماعية. لكن هنا نقول أي مجتمع تزداد فيه الضغوط النفسية والضغوط الاجتماعية على الفرد أو بشكل عام أو على المرأة بشكل خاص يجعلها تمتهن الكذب أو تمارس الكذب. أما هروبا من ضغوط وهروب من مسؤوليات والنجاة بذاتها من محاولات العدوان أو محاولات الاستضعاف بها أو للحصول على امتيازات معينة وممارسة هذا الأسلوب أو هذا السلوك بشكل غير يومي، بشكل شبه يومي.
نعم، مستمرين معك دكتور جمهور الحميدي أستاذ علم النفس بجامعة تعز في نقاشنا وحوارنا لهذا اليوم من برنامجكم مستمعين الكرام لأنك الحياة، ولكن نذهب نحن وإياك دكتور جمهور وكذا المستمعين والمستمعات لفاصل قصير، نعود بعده لمواصلة حديثنا ونقاشنا لهذا اليوم، فلا تذهبوا بعيدا مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية. عدنا لكم مستمعينا الكرام بعد هذا الفصل القصير لمواصلة حديثنا ونقاشنا لهذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي لأنك الحياة. موضوعنا لهذا اليوم حول الكذب والتبرير كآلية دفاعية حين تبحث المرأة عن نجاة مؤقتة. هذا الموضوع نناقشه مع الدكتور جمهور الحميدي أستاذ علم النفس بجامعة تعز. دكتور جمهور، تحدثنا فيما قبل الفاصل حول لماذا تلجأ المرأة تحديدا المرأة اليمنية لهذا السلوك بأنه عبارة عن هروب من الذات أو هروب من الضغوط الاجتماعية. هل نستطيع أن نقول أن الكذب الدفاعي هذا أحيانا يكون غريزة بقاء لدى المرأة اليمنية؟
بالعكس، ثلاث أو أربع دراسات وقريات واتضحت نتائجها بأن المرأة اليمنية أكثر قربا من السلوك التلقائي والفطري والطبيعي، وأن المتصالحة مع نفسها نوعا ما أكثر من بقية المجتمعات التي تعيش حالة من الارتباك. ولكن هناك نوع من الضغوط النفسية التي تعاني منها المرأة اليمنية، وهذه الضغوط النفسية متمثلة بالسلطة الأبوية والسلطة المركزية التي تقوم بقمع حريتها وتقوم بوضع الحواجز الكبيرة وجعل المرأة استثناء في المجتمع. وبالتالي الكلام عن الكذب مثل ما ذكرنا سالفا بأنه موجود في مختلف بلدان العالم، وحيثما توجد سلوكيات متكلفة غير تلقائية نجد الكذب يبدأ بأن يمتهنه الفرد وخاصة النساء بأسلوب عفوي، ثم ينتقل ليصبح جزء من السلوك الشخصي، إلى أن تنتقل هذه العادة إن بدأت مبكرا إلى المركز اللاواعي، ويبدأ معه الوضع بحيث المرأة تقوم بممارسة هذا الكذب بشكل شبه يومي، وللأسف قد يصل إلى مرحلة أن تمارسه بشكل لاواعي.
نعم دكتور جمهور، أنت في سياق حديثك تكلمت أنه قد تكون الأبوة الصارمة في البيت أو جزء من أسباب لجوء الفتاة إلى هذا المنحنى من الكذب والتبرير. هل نستطيع أن نقول أن للتربية الصارمة في مجتمعنا لها تأثير كبير وعلاقة تامة بينها وبين استخدام هذه الآلة أو الآلية لاحقا لدى الفتاة؟
طبعا إذا لم يكن هناك تفهم لاحتياجات المرأة وتفهم لظروفها وتفهم لمشاعرها وتفهم حتى لهوفواتها الطبيعية، فبالطبيعي أن السلوك الأكثر صرامة والسلوك الأكثر تسلط والسلوك الأكثر إقصاء لها سيجعل السلوك الكذب أكثر انتشارا مما إذا كان هناك نوع من التعامل بانفتاح والتعامل بأريحية وتقبل هذه المرأة وتقبل هفواتها وتقبل احتياجاتها. هنا سنلاحظ أن الأسرة قضت شبه كامل على أي سلوك ومن ضمن هذه السلوكيات الكذب.
نعم دكتور جمهور، من خلال كلامك نود أن نتطرق إلى نقطة مهمة جدا ذكرتها، ألا وهي النقد. هناك دراسات عربية أظهرت أن الخوف من النقد هو الدافع الأول للكذب لدى النساء بنسبة 53%. ما تعليقك حول هذه القضية، نقطة النقد هو الدافع الأول؟
فعلا لا سيما هذه النسبة قد تزيد وقد تنقص من مجتمع أو من مرحلة زمنية حتى لأخرى.
نعم.
من مجتمع إلى آخر ومن مرحلة زمنية حتى لأخرى، زيادها ونقصانها يتلائم أو يتأثر بشكل كبير مع تقبل المرأة لذاتها، ومع أن هناك نوع من التصالح الذاتي والسلوك التلقائي للمرأة، ودور الأسرة في تنمية الثقة بالذات. فكلما نمينا الثقة لدى المرأة بذاتها وجعلنا منها شخصية متصالحة مع نفسها، فلن تحتاج إلى ممارسة الكذب ولن تحتاج إلى تزييف أي حقائق، وبالتالي هو عبارة عن تزييف لمجموعة من الحقائق، لأن المرأة تشعر بألم نفسي ناتج عن النقد. وكلما كان النقد بناء كلما كان وسيلة لتصحيح مسار حياة المرأة، وكلما كان النقد هداما كلما كان أحد العوامل المؤثرة على ممارسة سلوك الكذب.
نعم أنت ذكرت دكتور نقطة مهمة جدا هي المصالحة مع الذات. في الكثير من الفتيات اليمنيات لا تستطيع أن تتصالح مع ذاتها، كيف يسهم الخوف من الإحراج الاجتماعي أو في تشكيل هذا السلوك الكذب والتبرير كآلية دفاعية؟
الموضوع لا نستطيع أن نعمم ونقول كثير من النساء اليمنيات.
نعم.
التصالح مع الذات هو عبارة عن تقبل الذات وأن يتقبل المرأة نفسها بكل ما تمتلكه، بشخصيتها، بوضعها المادي، بكل أجزاء شخصيتها في الجانب الجسمي، في الجانب المعرفي، في وجهة نظر الآخرين عنها، في مكانتها الاجتماعية. وبالتالي هنا مثل ما ذكرت لك سابقا بأن هذا السلوك في كل المجتمعات، ولكن عندما نقول عندما نتحدث بأن هناك لدينا شخص أو لدينا مرأة متقبل ذاتها، معنى أنه لا يوجد ما يمكن أن تزيفه من وعي، لأن تزييف الوعي يأتي حين نحاول أن نغير من وجهة نظر الآخرين عن أنفسنا. أن تكذب وتقول أنا عندنا بيت كبير، عندنا سيارات، عندنا عمارات، وهي لا تمتلك شيء من ذلك. وبالتالي هنا المرأة متعودة على تزييف هذه الحقائق لكي تحصل على القبول في الظاهر، ولكن في الجانب العميق أن هذه المرأة غير متصالحة مع ذاتها.
نعم دكتور، البعض من يذهب إلى الكذب لأنه لا يعرف كيف يواجه مواقفا محرجة، هل هذا مرتبط بانخفاض المهارات النفسية لدى هذا الشخص؟
الموضوع هنا يعتمد على المهارات الاجتماعية، فكلما اكتسب الفرد المهارات الاجتماعية اللازمة للتعامل وللتفاعل الاجتماعي وللتواصل، كلما كان أكثر بعدا عن الكذب، وكلما كان هناك نوع من عدم اكتساب هذه المهارات، نستطيع أن نقول بأن الفرد يحاول يقتصر أبسط الطرق للتعبير عن احتياجاته أو لتبرير موقف معين أو لتزوير حقيقة معينة. وبالتالي المهارات الاجتماعية دور مهم، وتدريب الأسرة هنا للأفراد يجب أن يتسم بإعطائهم الاستقلالية والتعبير عن ذواتهم بأكبر قدر ممكن.
نعم، لكن البعض دكتور يشعر خاصة المرأة في مجتمعنا اليمني أنها غير مسموعة، غير مصدقة في مجتمعها، في محيطها الاجتماعي، هل يزداد احتمال لجوء للتبرير أو الكذب لدى المرأة في حال شعورها بهذا الإحساس؟
سؤال جميل وطرح أروع، بحيث أنه الموضوع وما فيه يتمثل في ناحيتين. الناحية الأولى أولا أن المجتمع لا يلبي احتياجاتك المختلفة، والمجتمع الآخر صورتك أنت، الصورة التي أنت معطيها لنفسك كيف ينظر إليك المجتمع. فعدم تلبية الاحتياجات أكيد يزداد من احتمالية الكذب. فالبنت أو الطالبة في الجامعة أو في المرحلة الثانوية مثلا بحاجة إلى مصاريف دراسية، الأسرة لا تعطي اهتمام مثلا لهذا الجانب، تضطر أنها تزور حقائق معينة وتكذب أن هناك فعالية أو أن هناك إلزام من الإدارة المدرسية وما شابه ذلك. وبالتالي هنا كلما قمنا بتلبية احتياجات المرأة كلما خففنا من حدة انخراطها في السلوك الكذب.
نعم، مستمرين معك دكتور جمهور في حديثنا ونقاشنا لهذا اليوم حول الكذب والتبرير كآلية دفاعية حين تبحث المرأة عن نجاة مؤقتة. نذهب نحن وإياك دكتور جمهور وكذلك المستمعين لفاصل قصير، نعود بعده لمواصلة حديثنا ونقاشنا لهذا اليوم، فلا تذهبوا بعيدا مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة رمز، صوت المرأة اليمنية. عدنا لكم مستمعينا الكرام بعد هذا الفاصل القصير لمواصلة حديثنا ونقاشنا لهذا اليوم عبر برنامجكم الأسبوعي لأنك الحياة، وذلك عبر أثير إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية. موضوعنا لهذا اليوم حول الكذب والتبرير كآلية دفاعية حين تبحث المرأة عن نجاة مؤقتة. هذا الموضوع نناقشه مع الدكتور جمهور الحميدي أستاذ علم النفس بجامعة تعز. دكتور، كيف تلعب التجارب أو الصدمات السابقة دورا في تكوين هذا السلوك لدى الأفراد، خاصة خصوصا لدى المرأة اليمنية؟
جميل. الأحداث التي تعرض لها المرأة في الطفولة، أو في الطفولة بمراحلها المبكرة والمتوسطة والمتأخرة، كلما كانت أحداث وروضوض نفسية عميقة، كلما حصل هناك تشوه في الذات. كلما أعطينا للمرأة مفهوم ذات سلبي عن ذاتها، فمن الطبيعي أن نلاحظ هذه المرأة تمارس سلوكيات غير طبيعية، ومن ضمنها الكذب. لأنها تشعر بدونية وبنقص واضح للذات. العكس تماما، عندما نأتي تعامل مع هذه المرأة باحترام للذات واحترام لكينونتها واحترام لكيانها الإنساني بشكل عام، وهنا يتشكل لديها مفهوم ذات إيجابي. ومن يتشكل لديه مفهوم ذات إيجابي، كان رجل أو امرأة، فسينظر إلى الكذب أو إلى السلوكيات غير الطبيعية بأنها لا تليق فيك.
نعم دكتور جمهور، بحسب الجمعية الأمريكية للصحة النفسية تقول الكذب المتكرر يرفع مستوى هرمون التوتر بنسبة تصل إلى 25%. كيف يحدث هذا دكتور جمهور؟
العلاقة متبادلة. العلاقة أولا أن الكذب هو ناتج عن التوتر والقلق، والآثار التي لو لم تكن آثار الكذب وعواقبه خطيرة لما نهانا ديننا الإسلامي، ولا ما حذر كثير من العلماء والأخصائيين النفسيين عن خطورة الكذب. وبالتالي دراسة بريطانية أجريت أن ممارسة الكذب هو عبارة عن خلق تشويش معرفي. هذا التشويش المعرفي يحدث تفاعلات كيميائية غير طبيعية في دماغ الفرد. أضرب لك مثال. وأنت ذاهب إلى عملك، لاحظ مركبتين، ولاحظت شجرة، ولاحظ كل هذه المثيرات تسجلت عندك فين؟ في خلايا القشرة الدماغية كملفات معرفية. وأتيت وأنا في العمل وسألتك ما الذي شاهدته؟ عندما أنت تتحدث معي وتقول لي شاهدت مركبتين وشجرة واثنين أفراد وغيره، هذا عبارة عن الدماغ يتغذى على الجلوكوز، وبالتالي الذي يحصل تحفيز إيجابي وتدريب لخلايا الدماغ. لكن إذا أردت أن تزيف الوعي وتقول لي هناك 10 سيارات وحادث، والدماغ يستغرب من تعاطيك لهذا الموضوع. أنت تتحدث عن شيء غير موجود، وبالتالي يحصل اكتداء للجلوكوز الموجود في الدماغ، ويحصل مشاكل كيميائية تنعكس حتى على الخلايا العصبية، ومن ثم تبعث التوتر وتبعث القلق وتبعث عدم الطمأنينة وتبعث كثير من السلوكيات، هذا فضلا عن التداعيات الاجتماعية السلبية لممارسة الكذب.
نعم دكتور جمهور، أنت تحدث في كلامك حول أن الكذب والتبرير من نتائج التوتر والقلق. النساء اللواتي يستخدمن الكذب الدفاعي كثيرا ما يعانين من شعور دائم بالذنب، ما أثر هذا الذنب الدائم على الاستقرار النفسي لدى المرأة؟
جميل. ممارسة الكذب هو عبارة عن سلوك غير طبيعي، والمرأة تراه سلوك غير طبيعي، وبالتالي تظل في مرحلة كبيرة من الصراع، والذي ينجم عنه توتر وينجم عنه لوم شديد للذات وشعور بالذنب، وكل هذه العمليات تخلق شخصية غير مستقرة.
نعم، ما الذي يحدث دكتور جمهور للعلاقة الزوجية إذا كانت العلاقة مبنية على الكذب كآلية يومية؟
طبيعي طبيعي أن الموضوع أي علاقة، الكذب يؤثر سلبا على كل العلاقات الاجتماعية، يؤثر سلبا على مكانتك الاجتماعية، فما بالك في العلاقة الأسرية التي تحتاج مستوى عالي من المصداقية، لكي لأنها حياة دائمة وحياة مستمرة وحياة لابد أن يتعاون فيها الطرفان، فما بالك عندما يجتنبها بعض السلبيات وبعض السلوكيات الغير طبيعية لا سيما الكذب.
نعم، هل يمكن أن يتحول هذا السلوك الكذب والتبرير كآلية دفاعية مع الوقت إلى نمط مرضي أو لنقل إدماني؟
مثل ما ذكرت لك سابقا، قد يكون هو النوع الأول يبدأ بشكل طبيعي، فبعض الأفراد يستمر معه بشكل واعي وهو يدرك أنه يكذب ويدرك خطورة الكذب، وهذا الموضوع من السهل علاجه، لكن الخطورة هنا تأتي عندما يصبح حيلة دفاعية مستمرة ويصبح ممارسته لا شعوريا، وينتقل مع الفرد في كل مراحل حياته وفي كل تفاعلاته الاجتماعية وهو لا يدرك أنه يكذب، ويقال في المثل الشعبي يكذب الكذبة ويصدقها، وبالتالي الخطورة هنا أن تصدق الكذبة التي كذبتها.
نعم.
والسلوك المرضي هو أن تصدق هذه الكذبة.
نعم دكتور، ما البدائل الدفاعية الصحية التي تنصح بها والتي يقدمها علم النفس بدلا من الكذب الدفاعي الذي يعمل كآلية دفاعية لدى الشخص؟
هناك محددات ثقافية ومحددات قيمية لابد أن تعتبر معايير لسلوكنا، وفي البداية الكذب غير مرغوب أبدا. أنت بإمكانك أن تخفف من الكذب لأنه عبارة عن سلوك وخيم يشوه العملية العقلية ويجعل مكانتك الاجتماعية غير مرغوب فيها، ويجعلك أنت وقبل ذلك عبارة عن وزر يسجل عليك ككذبة. الصمت أحيانا له يعني له دور كبير في أن لا تزل لسانك. هذا جانب. الشيء الآخر، ألا تتحدث مع كل الناس، أنت لست مضطر بأن تتحدث مع كل الناس في أمورك الخاصة أو أمورك الأسرية أو أمورك حتى المهنية، لست بحاجة إلى ثالث شيء. محاولة الكذب عندما أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم وفي معنى حديثه أن لا يكون المؤمن كذابا، بمعنى أنه أنت مطالب بالإيضاح عن مجموعة من السلوكيات، فلا تمارس السلوكيات التي تجعلك تنساق إلى الكذب. كن صادقا وكن عادلا وكن متعاونا وحافظ ولا تكن فاسدا وغيرها من السلوكيات القيم الاجتماعية المحمودة، إذا أتيتها أنت مضطر أنك تكون كاذبا والعكس.
نعم دكتور، كيف يمكن للمرأة تعلم مواجهة المواقف دون مبالغة أو تبرير؟ ولكن إجابة هذا السؤال نجيب عليه بعد فاصل قصير دكتور جمهور، ونذهب نحن وإياك دكتور جمهور والمستمعين والمستمعات لفاصل قصير، نعود بعده للإجابة عن هذا السؤال، فلا تذهبوا بعيدا مستمعين الكرام عبر هذه الإذاعة رمز صوت المرأة اليمنية.
الصحة تنج على رؤوس الأصحاء
وليمك الحياة مع المختص، نناقش ما يعزز الصحة النفسية.
يأتيكم الثلاثاء ويعاد الجمعة من الثانية ظهرا وحتى الثالثة عصرا
على إذاعة رمز FM 97.7.
عدنا لكم مستمعينا الكرام لمواصلة حديثنا ونقاشنا لهذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي لأنك الحياة. موضوعنا لهذا اليوم حول الكذب والتبرير كآلية دفاعية حين تبحث المرأة عن نجاة مؤقتة، هذا نناقشه مع الدكتور جمهور الحميدي أستاذ علم النفس بجامعة تعز. دكتور، قبل الفاصل طرحنا السؤال حول كيف يمكن للمرأة تعلم مواجهة المواقف دون مبالغة أو تبرير في علاقاتها الاجتماعية.
فعلا هذا يعتمد على نوعين.
نعم.
النوع الأول حيث أن الفرد أو المجتمع بشكل عام لابد أن يؤمن باحتياجة المرأة ويؤمن بضعف أفراده، كلنا نمر بلحظات ضعف، ويؤمن بأن هناك هفوات قد نكون سقطنا فيها أو، ولابد من احتواء كل هذه السلوكيات واحتواء المرأة بكل ما فيها. الأسلوب هذا عبارة عن محدد اجتماعي مهم. الأسلوب الآخر يجعل أن تكون المرأة هي المبادرة في التعود على ممارسة السلوك بشكل إيجابي، تكون متصالحة مع ذاتها، وألا تحاول أن تكثر من الحديث سوى عن نفسها أو عن مكانتها الاجتماعية، وهذا يعطي انطباع للمجتمع بشكل عام بأن هذه المرأة تمارس السلوك بتلقائية، وممارسة السلوك بتلقائية والتصالح مع الذات هو أبرز الأسباب وأبرز العوامل التي تحد من ممارسة الكذب.
نعم دكتور، ما دور مهارات التعبير عن الذات في الحد من الكذب الدفاعي لدى المرأة؟
جميل. الأسرة لابد أن تعطي المرأة الفرصة الكاملة للتعبير عن ذاتها منذ الطفولة، فالكبت وعدم السماح للمرأة التعبير عن احتياجاتها ومشاعرها وحياتها اليومية داخل الأسرة سيجعلها تمارس الكذب مع زميلاتها ومع أقربائها ومع الغير، وبالتالي الطاقة النفسية لابد أن تحتوى، وهناك نوع من التنفيس الانفعالي وإتاحة الفرصة للتداعي الحر للأفكار التي فيما إذا كبتت نحن هنا أمام طاقة سلبية ستقوم بإخراجها في التجمعات والصديقات وزميلتها في المدرسة والعمل.
نعم دكتور جمهور، ما أهمية البيئة الآمنة التي تشعر فيها المرأة أنها تستطيع قول الحقيقة؟
البيئة الآمنة تصنع استقرار نفسي، والبيئة الآمنة تعمل عملية احتواء، والبيئة الآمنة تجعل من الفرد قادر على التعبير عن نفسه والشعور بالأمان والتعبير عن نفسه بأسلوب تلقائي وغير متكلف به. البيئة الآمنة تعطي الفرد المكانة الاجتماعية اللازمة التي لا يضطر معها إلى ممارسة الكذب.
نعم الدكتور، ما النصائح التي تقدمها العملية لتجاوز الخوف من النقد لدى المرأة اليمنية؟
التقبل الذات والتعامل بمصداقية وتلقائية.
نعم.
وعدم الكثرة، عدم الكثرة في الكلام والحديث، وليس كل شيء لابد أن يتم التحدث عنه، وليس الآخرين مضطرين لسماعك أو لسماع الحديث، وأن أن يقوم الفرد أو تقوم المرأة باحتواء ذاتها، وإنما يقال أو لابد ألا يعطى له وزن الضبط الذاتي والاكتفاء الذاتي مهم جدا، ولا يجعل النقد عبارة عن عائق، وبالتالي لابد أن يكون هناك حقيقة تعيها المرأة، ليس كل من حولك لابد أن يتقبلك ويحبك ويتقبل كل سلبياتك، ولا يمكن أن يكون الجميع يكرهونك.
نعم، يعني هل نستطيع أن هذه الخطوات اليومية التي تساعد المرأة على بناء الثقة بالنفس وتقليل الحاجة للتبرير في علاقتها اليومية؟
نعم.
نعم، بماذا تنصح الدكتور جمهور النساء اللواتي يشعرن أن الكذب أصبح عادة يصعب التخلص منها في علاقاتها الاجتماعية في تعاملاتها مع المجتمع؟
هناك استراتيجية لعلاج الكذب، وهي استراتيجية الاسترخاء وحديث الذات. المرأة لابد أن تسترخي وتقوم بحديث ذات بينها وبين نفسها، تراجع هذه السلوكية التي تقوم بها وتخفف من الاندفاع ومن الإسهاب المستمر في الحديث، وأن الحديث الكذب ليس وسيلة للحصول على الامتيازات. هناك استراتيجيات معرفية، وهي تنمية مهارة التفكير المنظومي، والذي يجعل الفرد يجعل لدى المرأة القدرة على التعامل بمنطقية مع الحياة، وأنها ليست بحاجة إلى ممارسة سلوك الكذب.
نعم، من وجهة نظرك دكتور جمهور، هل ترى أن قول الحقيقة يحتاج إلى تدريب يومي في حياتنا اليومية؟
أكيد أكيد، هو يحتاج تدريب يومي ويحتاج نوع من الممارسات اليومية وتقبل الذات، ويحتاج نوع من ممارسة المهارات الاجتماعية والتدرب عليها، وبالتالي سيحصل على مجموعة من السلوكيات التي قد يستطيع معها ممارسة حياته بشكل تلقائي وبشكل طبيعي.
نعم دكتور جمهور، في ختام هذا الحوار كلمة توجهها للنساء اللواتي يتعاملن بالكذب والتبرير كآلية دفاعية في حياتهن الاجتماعية في مجتمعنا اليمني.
يقال المثل الكذب حبل قصير. الموضوع الأهم في هذا السلوك، لابد أن تشعر المرأة بالاكتفاء الذاتي، وألا ليس واجب عليها الإسهاب في الحديث، وأن الصمت مهم جدا، وتقبل الذات والثقة بالنفس لهما دور كبير في التعامل وعدم ممارسة السلوكيات الخاطئة ومن ضمنها سلوك الكذب.
شكرا جزيلا الدكتور جمهور الحميدي أستاذ علم النفس بجامعة تعز على حضورك الجميل، وسعداء جدا بتواجدك معنا دكتور جمهور في هذه الحلقة من حلقات برنامج لأنك الحياة. شكرا جزيلا.
شكرا شكرا وأنا سعيد فيكم.
الله يبارك فيك أستاذ الغالي، في أمان الله. مستمعينا الكرام، في ختام حلقتنا لهذا اليوم نوجه كلمة للمرأة اليمنية. عزيزتي المرأة اليمنية، أنت لست بحاجة للكذب لتصبحي أفضل، ولا للتبرير كي يراك الآخرون جميلة، ولا لتلميع الحقيقة كي تحافظي على مكانتك. الحقيقة قد تكون صعبة أحيانا، لكنها دائما تمكن. والصدق ليس مواجهة الآخرين فقط، بل مواجهة نفسك بشجاعة ورقة ووعي. تذكري دائما، من يحبك حقا سيحتضن حقيقتك، ومن يحترمك لن يخاف من صدقك، ومن يراك حياة لن يطلب منك قناعا. شكرا جزيلا للدكتور جمهور الحميدي أستاذ علم النفس بجامعة تعز، وكذا الشكر موصول لكم مستمعينا الكرام على طيب المتابعة. كنت معكم من الإعداد والتقديم يوسف الشنفي، ومن الإخراج سهيل محمد. إلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي لأنك الحياة، حيث نؤمن أن المرأة اليمنية تستحق أن تسمع وتفهم وتحترم دون تبرير ودون خوف. إلى اللقاء، في أمان الله.